تفيض لنا البشائر بالبيان. تفكر أيها القارئ تدبر بآي الذكر في أسمى المعاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أهلا بكم على مائدة القرآن الكريم، نتلو كتاب ربنا ونتدارسه فيما بيننا، عسى أن تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله عز وجل في من عنده، ومع برنامج الوقف والابتداء في القرآن الكريم. ويسرنا أن يكون معنا فضيلة الدكتور إسلام بن نصر الأزهري.
أهلا وسهلا، بارك الله فيكم،
سلمكم الله،
جزاكم الله خير.
كنا قد أنهينا في المرة السابقة سورة النساء، فنبدأ بفضل الله عز وجل في سورة المائدة، ونسأل الله عز وجل أن يتم علينا ختم القرآن كاملا. اللهم آمين. مع مفتتح سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مرحبا بكم شيخنا، ومرحبا بالسادة المشاهدين الأكارم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. نبدأ إن شاء الله في سورة المائدة. والحقيقة أن سورة المائدة ترتيبها في المصحف عجيب، لأن القرآن الكريم افتتحه رب العالمين بسورة الفاتحة، وأريد من المشاهد أن يتأمل معي هذا الترتيب البديع. افتتحه بسورة الفاتحة، وهي سورة اختصرت كل ما يتعلق بمقاصد القرآن الكريم كاملا كما ذكرنا قبل ذلك. ثم ذكر أو ثنى بسورة البقرة، وسورة البقرة تسمى بفسطاط القرآن أو فسطاط الإسلام أو سنام القرآن، لأنها اشتملت على كل مجمل الأحكام والتشريعات في القرآن الكريم كله وردت في سورة البقرة، وكأن سورة البقرة إجمال للأحكام، سيأتي تفصيل هذه الأحكام فيما يليها من السور. ثم سورة آل عمران، وهي سورة الاصطفاء، وكأن رب العالمين يقول إن أعظم أسباب الاصطفاء أن تدخل في فسطاط القرآن، أن تدخل في فسطاط الحق، في فسطاط أهل الإسلام. فجاءت سورة آل عمران سورة الاصطفاء. ثم أراد رب العالمين أن يخرج من المصطفين الأخيار طائفتين كبيرتين ادعتا أنهما على الحق وهما على الباطل، أولهما اليهود وثانيتهما أو أولاهما اليهود وثانيتهما النصارى. فتكلم في سورة النساء عن اليهود وعن أحوالهم في المدينة المنورة، ثم في سورة المائدة تكلم عن النصارى، وهي سورة كما ذكرت في اللقاء السابق أو الذي قبله، لما ختم رب العالمين سورة النساء بما يتعلق بالنصارى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وبعدها لن يستنكف المسيح، مع أن السورة في مجملها تتحدث عن اليهود، إلا أنها ختمت بالحديث عن النصارى، وكأنها تريد أن تنقل وتمهد القارئ للانتقال من الحديث عن اليهود إلى الحديث عن النصارى، لتأتي سورة المائدة لتتحدث في جل موضوعاتها عن النصارى. واسم السورة سميت بموقف حصل مع النصارى، اللي هي المائدة التي طلبها الحواريون أو من أتباع عيسى،
قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا
مائدة من السماء، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فهذا الترتيب البديع المحكم يبين لنا أن القرآن الكريم من عند رب العالمين، وأن ترتيبه توقيفي، هذا الترتيب المصحفي هناك ترتيب النزول، لأن ترتيب النزول سورة المائدة نزلت ونزل قبلها
من أواخر السور التي نزلت.
نزل قبلها سورة الأحزاب ونزل بعدها سورة التوبة، وهي من أواخر سور القرآن الكريم نزولا. فلعل سائلا يقول طيب لما لم يرتب رب العالمين، أو لما لم ترتب آيات السورة سور القرآن بحسب ترتيب النزول. قلنا قبل ذلك إن نزول القرآن كان ينزل لسبب ولغير سبب، يعني لسبب يعني تحدث حادثة فتنزل سورة أو تنزل آية. فأراد رب العالمين أن يرتب القرآن هذا الترتيب المصحفي الذي هو موجود. كان سيدنا جبريل يقول ينزل ويقول ضعوا هذه الآية بين الآية كذا وكذا، وهذه السورة بين السورة كذا وكذا. فالترتيب هذا توقيفي، وهذا الإبداع في هيكلة القرآن الكريم، القرآن عبارة عن هيكلة كبيرة، هذا الإبداع في هذه الهيكلة دليل على أنه من عند رب العالمين تبارك وتعالى، وأنه لا يعتريه خلل ولا نقص أبدا. أولا بيّن مقاصد الإسلام كله في سورة الفاتحة، ذكر فسطاط الإسلام ومن يدخل في هذا الفسطاط ومن لا يدخل فيه، وذكر كل شرائع الإسلام على سبيل الإجمال. ثم جاءت كأنه يقول ما بعد ذلك تفصيل سورة آل عمران، سورة الاصطفاء. طب من الذي يصطفى؟ من هذا المصطفى؟ هو الذي سيدخل في هذا الفسطاط، فسطاط القرآن في سورة البقرة. طيب هل كل الناس مصطفون؟ لا، من دخل في 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 تعاليم الإسلام وأحكامه فهو من المصطفين. طب من الذي يخرج؟ من ادعوا لأنفسهم الاصطفاء، اليهود والنصارى. أخرج اليهود وبين جرائمهم وما حدث منهم في سورة النساء، ثم أخرج النصارى وبين جرائمهم في حق الله وحق عباده وما حدث منهم في سورة المائدة.
هذه سورة المائدة هي الخامسة في ترتيب
في الترتيب المصحفي، والثالثة والتسعون تقريبا في ترتيب النزول.
نعم،
لأن هي نزلت بعد سورة الأحزاب ونزل بعدها سورة الايه التوبة، من أواخر ما نزل. طبعا يكاد يكون إجماع بين العلماء أنها نزلت منجمة، لم تنزل جملة واحدة. لأن فيها آيات نزلت في مكة هي كلها مدنية،
لكن هي كلها مدنية أصلا،
لكن فيها آيات نزلت في مكة وآيات نزلت في المدينة. ولذلك حتى العلماء يقولون إيه، إن من أقسام ما نزل، يقولون ما نزل في ما كان مدنيا نزل في مكة، وما هو مكي نزل في المدينة. طيب ما كان مدنيا نزل، طبعا ما هو مدني اللي هو بعد الهجرة، لأن اتفاق العلماء على أن المدنية، أو جمهور العلماء على أن المدني ما نزل بعد الهجرة، حتى لو كان بمكة. يعني هو حتى لو نزل بمكة لكن بعد الهجرة فهو مدني. السورة دي فيها من القرآن المدني الذي نزل بمكة، اللي هي الآية بتاعت اليوم أكملت لكم دينكم
في حجة الوداع،
نعم، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدي من الآيات المدنية التي نزلت بإيه؟ بمكة المكرمة. خلاص، نزلت في حجة الوداع. طبعا سورة المائدة كما قلنا فيها تسمى بثلاثة أسماء أو أربعة، تسمى بسورة المائدة، وهذا الاسم الأشهر الذي كتب في المصاحف، وتسمى بسورة العقود، وتسمى بسورة المنقذة، وسماها البعض بسورة الأخيار. سورة المائدة لأنها ذكر فيها قصة المائدة، قصة المائدة اللي هو لما قال حواري عيسى ربنا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، إلى آخر الايه الآية. طيب لماذا سميت بسورة، أو لماذا خصت هذه الحادثة بأن تسمى بها السورة، مع أن السورة ذكر فيها حوادث أخرى كثيرة، محاورات بين النبي صلى الله عليه وسلم والنصارى، وذكر فيها أمور ومقارنات بين اليهود والنصارى وكذا. طبعا ذكرت يمكن قبل أن نتكلم في سورة البقرة أن أسماء سور القرآن الكريم تسمى بأسمائها اللغوية، بمعنى أن الاسم اللغوي، دلالات الاسم في لغة العرب متوزعة في السورة بأسرها. هناك سور ذكرت أو سميت بأسماء قصص وارد فيها، زي سورة البقرة مثلا، سميت باسم سورة البقرة ليس فقط لأن الله ذكر كلمة البقرة، وإنما لأجل أن قصة البقرة بكاملها ذكرت فيها. وقصة البقرة كلها متوزعة، يعني دلالات القصة متوزعة في السورة بأسرها. فكأن قصة البقرة لمن تأملها تمسك بأطراف السورة من أولها إلى خاتمتها برباط ووثاق واحد. كذلك في سورة، وهذا ذكرناه في سورة البقرة، في سورة المائدة، المائدة قصة، قصة المائدة، قصة المائدة كأنها تمسك بأطراف السورة. كيف ذلك؟ أريد من المشاهد أن يتأمل. هو ماذا قالوا لعيسى؟ هل يستطيع ربك؟ فاعترفوا أن له ربا، وهذا يرد على دعوى النصارى أن عيسى ابن الله أو أن عيسى إله، خلاص فاعترف. فكأنها إقامة للحجة عليهم، والقرآن وسورة المائدة كلها أصلا بتقيم الحجة على النصارى في هذا الشأن، في أن عيسى ليس ابنا لله وإنما هو عبد الله ورسوله. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، خلاص اعترف عيسى، أو هذا اعتراف من عيسى أن له رب، ولذلك ختمت السورة بما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه. طيب هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا، خلاص. وبالفعل صدقهم وأقام الحجة مرة أخرى، ونزلت المعجزة المائدة من السماء لتقيم الحجة عليه، خلاص، ونكون عليها من الشهيدين. قال نعم قد صدقتنا ونكون عليها من الشهيدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا، فهذا اعتراف من عيسى بربوبيته، بربوبية سبحانه وتعالى وبعبوديته لرب العالمين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا
أنت خير الرازقين.
طيب بعدها قال الله إني منزل على فمن يكفر بعد منكم، فكأن هذا ميثاق أخذه الله على بني إسرائيل، على النصارى، من يكفر بعد منكم بعد أن نزلت المائدة من السماء وبعد أن صدقكم عيسى عليه الصلاة والسلام وبعد أن أقمنا عليكم الحجة، من يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه عذاب العالمين. طبعا سيأتي تفصيل هذا بعد ذلك إن شاء الله في آخر السورة حين يكرمنا الله بالوصول إليها. لكن أريد أن أقول إن قصة المائدة
متوزعة في
معاني القصة، دلالات القصة متوزعة في السورة، ونحن نشرح إن شاء الله في تفاصيل الآيات سنبين هذا. وهذا معنى تسمى بسورة المائدة، وطبعا سميت أيضا بالمائدة، المائدة معناها الطعام. وربنا قد ذكر فيها أحكام الطعام في آيات كثيرة، أحكام الطعام وأحكام الصيد، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسواحل وحل لكم صيد البر، أحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، خلاص. فذكر أحكام الطعام، هذا معنى سورة المائدة، سميت باسم هذه الاسم الثاني موكزة. سورة العقود، وسميت بسورة العقود لأنها اشتملت في السورة كلها، اشتملت على عقود، والعقود اللي هي زي قضايا إلزامية
والواجبات والمندوبات والمعاهدات
اللي هي قضايا إلزامية يلتزم بها المعاقد مع المعاقد، المعاهد مع المعاهد. والإمام الراغب رحمه الله لما تكلم قال أن العقود ثلاثة أنواع: عقد بين الله والعبد، وعقد بين العبد ونفسه، وعقد بين العبد والعبد، خلاص. والسورة اشتملت على كل هذه الأنواع من العقود، ولذلك سميت بسورة العقود، وافتتحها الله بقوله يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. الاسم الثالث المنقذة. لماذا المنقذة؟ لأنها اشتملت على الأحكام العقائدية السديدة التي من تمسك بها أنقذه الله تبارك وتعالى من النار، وبالأخص للنصارى الذين يدعون ألوهية عيسى أو بنوته لرب العالمين. فسورة المائدة تنقذ من وقع في هذه الشراك من النار إلى الجنة. وسورة الأخيار على اعتبار أن من أخذ بما فيها كان من الأخيار، أو أن فيها كلاما عن الحواريين وكانوا أخيار أتباع عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طبعا هذه السورة 2804 كلمة و 11733 حرف. وطبعا العلماء مختلفون في الكلمات والحروف لأسباب يمكن ذكرناها قبل ذلك، لكن معنى أن يعدد العلماء آيات السورة كلمات السورة حروف السورة أن القرآن محفوظ لا يمكن أن يدخله خلل ولو في حرف واحد. تخيل يعد الحروف فلو زاد حرف خلاص يبقى كده ايه دخل في القرآن ما ليس به.
وعدد آياتها 120 بالعد الكوفي وبالحجاز والشامي 22
122 نعم،
وبالعد البصري 123 آية.
نعم جزاك الله خيرا. ولذلك احنا عندنا الآية الأولى أصلا في السورة طبعا تصديقا لهذا الكلام، ان طبعا علماء العدد مختلفون في عد آية القرآن الكريم.
نعم.
وذكرنا قبل ذلك ان اختلافهم راجع لعدة أسباب، منها التوقيف من الشرع كما ذكرنا في آية الصيف في اللقاء السابق، ومنها الوقف والابتداء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل معاني بعضها بعض فربما وصل آيتين، ومنها المشاكلة في الطول والقصر، ومنها التماس النظير، ومنها مثلا أقصد المشاكلة ليس في الطول والقصر وإنما في نهاية فواصل الآيات خلاص، ومنها التماس النظير، ومنها التناسب في الطول والقصر. دي أسباب خمسة لاختلاف علماء العدد. وطبعا علماء العدد نذكر اختلفوا في العد المدني الأول والمدني الثاني والكوفي والمكي والشامي والبصري خلاص، فيه العد الحمصي لكن هذا اختلفوا في أربعة مواضع فأدخلوه في العد الايه البصري خلاص. طيب طبعا هذه السورة كما تفضلتم اختلفوا فيها بين 120 أو 122 أو 123 آية على حسب اختلاف علماء العدد. أول آية يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هنا على كلمة العقود
آية
عند غير الكوفيين، يعني العد المدني الأول والمدني الثاني والمكي والشامي والبصري والحمصي قالوا ان يا ايها الذين امنوا
كل علماء العد عدوها ايه ما عدا الكوفيين.
طيب لما عدوها ايه، طب لماذا عددتموها؟ طبعا روايه، وقلنا ان الاختلاف في العدد زي الاختلاف في القراءات تماما، لا راجح ولا مرجوح، هذا صحيح وذاك صحيح. طب لماذا عددتم العقود ايه؟ قالوا والله لان كلمه العقود هنا الفاصله بتاع الدال العقود تشاكل ما بعد يحكم ما يريد. طب لماذا لم تعد ايها الكوفيون هذه ايه؟ قالوا لعدم التناسب في الطول والقصر. اوفوا بالعقود ايه مختصره، وما بعدها وما بعدها
طويلة،
فحتى يحدث تناغم في تناسب، لان ده من الدلالات الصوتيه، يعني القران دايما يقولون ان مستويات اللغه اربعه، الصوت والبنية والتركيب والدلالة. الصوت يعني لابد أن يحدث انسجام صوتي بين الحروف وبين الكلمات وبين الجمل وبين الآيات، لأن الآيات عبارة عن مقاطع، فحتى تجد السورة القصيرة أغلبها قصير، الطويل آياتها أغلبها زي سورة المائدة أغلب آياتها طويلة وهكذا خلاص. هذا الأمر. علماء العدد أيضا عندهم شيء اسمه قاعدة فاصلة السورة. يعني قاعدة الفاصلة يعني يجمعون، طبعا احنا قلنا ان هي 122 آية او 120 او 123، اخر حرف في كل آية ينظرون في فواصل هذه السورة والحروف التي انتهت بها آياتها ويجمعونها ويقول هذه قاعدة فاصلة السورة. يعني مثلا قاعدة فاصلة سورة المائدة مجموعة في نستطيع نرمز لها كده زي ما رمز العلامة المخللات رحمه الله، لم ندبر أو لم ندبر، معذرة لم ندبر،
يعني
لم ندبر، يعني كل السورة نهايات الآيات لا اللام والميم والنون والدال والباء والراء. طب اللام زي إيه؟ فقد ضل سواء السبيل خلاص. طيب لم، طب الميم زي مثلا غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. طب النون زي إيه؟ زي مثلا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين لعلكم تشكرون. يبقى لم ند. طب الدال زي مثلا يحكم ما يريد خلاص، ان اغلب اغلبها كده خلاص. طيب لم ند بر. طب الباء
زي
ان الله شديد العقاب. طيب الراء الاخيره اللي هو اخر حرف زي مثلا ان الله عليم بذات الصدور.
نعم.
ستجد ان كل فواصل السوره اللام والميم والنون والدال والباء والراء. طبعا لا نريد ان ندخل في تفاصيل لماذا ختمت فواصل السوره بهذه الحروف دون غيرها، لان فيها اعجازا يعرفه علماء الفواصل ويحتاج الى دراسات وفيها، لكن ليس هذا مقاما لذكرها، فنذكر يعني بصوره مختصره هذه الامور.
نعم.
طبعا هذا ما يتعلق، وطبعا سورة العقود سورة المائدة كما قلنا اشتملت على عقود ومعاهدات بين العبد
يعني
ربه ونفسه والعبد وغيره.
وجه اتصال سورة النساء بأول بسورة المائدة أو أول سورة المائدة.
نعم.
وقالوا أن وجه اتصالها بسورة النساء أن سورة النساء اشتملت على عدة عقود كعقود الأنكحة والصداق والحلف والمعاهدة والأمان، فناسب أن تعقب بسورة مفتتحة بالأمر بالوفاء بالعقود،
هي إيه؟ ومفصلة لبقية العقود.
نعم
صحيح.
هي يا أيها الذين آمنوا
أوفوا بالعقود.
وابن مسعود قال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه.
نعم صحيح.
فهنا بدأت يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.
نعم، وما ذكرته في مقدمة الكلام أن سورة المائدة تتحدث عن النصارى وعن حججهم وعن عقائدهم الفاسدة ورد العقائد، بينما سورة النساء تتحدث عن اليهود وعن عقائدهم ورد حججهم الفاسدة. فكأن سورة النساء تنظم عقائد وترد على عقائد اليهود، وسورة المائدة ترد على عقائد النصارى. خلاص. طبعا في أوجه كثيرة لمن تأمل ما بين السورتين، سيجد أوجها كثيرة للربط بين هاتين السورتين والتناسب يعني. يا أيها الذين آمنوا، يا أداة نداء، والذين آمنوا
موصول
اللي هو طبعا ده المنادى، أوفوا بالعقود، هذا هو النداء نفسه. وهذا يعني من براعة الاستهلال، يسمونه البلاغيون براعة الاستهلال. ليه؟ لأن السورة أصلا متحدثة عن العقود. طبعا زي ما يقول مثلا إن الأوامر السلطانية التي تصل من السلطان إلى الرعية تفتتح به: هذه أوامر واجبة النفاذ. خلاص. يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذن كأن هذه السورة الجملة تلخص لنا ما سيأتي في السورة. السورة عبارة عن عقود، أوفوا بها.
هناك عقود فيجب أن توفوا بها.
إن أردتم تحقيق الإيمان فأوفوا بهذه
العقود.
والوقف هنا وقف كافي لمن اعتبره. طبعا الأول هل هو كافي ولا تام؟ طب ننظر الأول: أحلت لكم بهيمة الأنعام. أحلت لكم بهيمة، هل هو عقد من العقود؟ أو أن جملة أوفوا بالعقود ده استهلال ثم بدأ يفصل بعد ذلك في أحكام أخرى؟ طيب لو قلنا إن أحلت لكم من العقود، لا تصلح أن تكون من العقود، لأن مثلا أحلت لكم بهيمة الأنعام، يعني أحل لكم أن تأكلوا من بهيمة الأنعام. خلاص. طب هل هذه عقد مثلا؟
لا.
إنما قالوا عقد بمعنى إيه؟ بمعنى إلا ما يتلى عليكم. فطالما أنه استثنى فهذا عقد بين العبد وربه. يعني كل ما تشاء من بهيمة الأنعام إلا ما سنتلوه عليكم، لا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وكذا كذا كذا، وإلا الصيد، الأكل من أو الصيد وأنتم حرم، غير محل الصيد وأنتم إيه حرم. فعلى اعتبار أن هذه عقود، أن هذا عقد، فالوقف على يا أيها الذين أوفوا بالعقود وقف إيه كافي. ثم نبدأ أحلت لكم بهيمة الأنعام.
نعم.
وطبعا هذا على اعتبار أن ده رأس آية عند الكوفي أو ليست برأس آية عند رأس آية عند غير الكوفي أو ليست برأس آية عند الكوفي. من اعتبرها رأس آية فالوقف أكفى على هذا التأويل.
نعم.
ومن لم يعتبرها رأس آية فالوقف كافي، كفاية عادية. طيب على التأويل الآخر، إن يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود براعة استهلال، وأحلت لكم ليست عقدا، وإن دي لو اعتبرناها براعة استهلال فقط وجملة مفتتحة كأنها العنوان الرئيسي في 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 الموضوع، ثم نأتي التفصيل بعد ذلك، فالوقف على يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقف تام. خلاص. ثم نبدأ أحلت لكم بهيمة الأنعام، ومن اعتبرها رأس آية فالوقف أتم. ومن لم يعتبرها رأس آية فالوقف تام فقط، هذا على المعنى الثاني.
نعم. بارك الله فيك.
وفيكم بارك الله.
أحلت لكم بهيمة الأنعام، هنا استثنى إلا ما يتلى عليكم، يعني بعد ذلك اللي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به.
نعم، هذا ما تلي علينا.
نعم.
الآية الثالثة.
نعم. غير محل الصيد، هنا جملة حالية.
جملة حالية وده الاستثناء الثاني. غير، بس غير محل الصيد وأنتم حرم، لأن الصيد جائز ونحن في الحل. ربنا عز وجل في آخر السورة قال إيه؟ لأن كما قلنا أن دي يعني هو بيتكلم عن العقود، فهنا أجمل العقود وسيفصلها بعد ذلك. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما.
نعم، وهذه في السورة في آخر
السورة. فإلا ما يتلى عليكم فكأنه كما قلنا هذه الآية من براعة الاستهلال أنني أجملت ما يعني ما ستأكلونه، وهذا من أسباب تسميتها باسم سورة المائدة. لأن هو بيقول أنا أحللت لكم كل بهيمة الأنعام إلا ماذا يا رب ما يتلى عليكم،
يعني أحل لهم الانتفاع بلحومها وبجلودها وعظمها.
نعم صحيح،
وصوفها.
إلا ما يتلى عليكم
أن يقرأ عليكم في القرآن والسنة.
نعم، وإلا الصيد في الحرام وأنتم حرم.
أنتم حرم،
ماشي. يبقى الوقف هكذا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ثم نبدأ: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد. طبعا غير ما لا يجوز أن أفصلها عما قبلها.
نعم،
يعني ما ينفعش أقول أحل لكم
بهيمة الأنعام
بعدين غير محل الصيد.
نعم،
لكن توصل. طب إلا ما يتلى، هل إلا استثناء متصل أم منقطع؟
متصل،
لأن ما يتلى عليكم هو سيأتي. نعم، وما يتلى عليهم هو من جنس بهيمة الأنعام، لأن ما يتلى عليهم إيه؟ حرمت عليكم ميتته من الأنعام والدم ولحم، وهي من الجزء من الأنعام، ولحم الخنزير هذه خارج، وما أهل لغير بهذه من الأنعام والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب، كل هذه من جنس الأنعام.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام،
ومخلب من الطير،
وكل
ذي مخلب من الطير. خلاص، فطالما أن ما يتلى علينا هو من جنس ما مجمل ما حرم ما أحل لنا، يبقى الاستثناء هنا استثناء إيه؟ متصل. وطالما متصل نصل. يبقى: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، ونقف ونبدأ: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. طب هل نقف هنا؟ لا، إن غير،
لأن غير حال
يبقى غير محل الصيد توصل بما قبلها، لأنها المستثنى الثاني من ما سبق. يعني أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا اثنين: إلا ما يتلى عليكم، وإلا الصيد في الإيه وأنتم إيه
حر.
ثم نقف ونقول: إن الله يحكم ما يريد. طب وده طبعا ختام بديع، يعني يا رب، طب كيف يعني إن الله يحكم ما يريد؟ كيف يعني؟ لماذا ختم بهذا؟ كأنه يقول إيه: لا يسألن أحد عما يفعل رب العالمين، لأن رب العالمين لا يسأل عما إيه؟ عما يفعل، وهم يسألون سبحانه وتعالى. هو لا يسأل سبحانه وتعالى وهم يسألون، فقال إن الله يحكم إيه؟ ما يريد. يعني يا رب لماذا حرمت علينا أكل الخنزير ولحم الدم والميتة والمنخنقة والموقوذة وكذا وكذا؟ يا رب ما الفرق بين صيد في الحرام والصيد في الحلال؟ يا رب ما الفرق بين صيد البحر وصيد البر؟ يقول إيه: إن الله يحكم ما يريد. خلاص، يبقى إذن الوقف هنا وقف تام، لأن بعدها: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. طيب هل هو تام ولا كافي؟ لو اعتبرنا أن لا تحلوا شعائر الله هي من جنس العقود فالوقف كافي. خلاص، العقود السابق ذكرها. ولو اعتبرنا أنها نعم هي من جنس العقود لكنها عقود منفصلة عن العقود السابقة فالوقف تام.
نعم،
وهذا جائز وهذا جائز.
إذن هذه الآية تضمنت أحكام خمسة.
نعم،
الأمر بالوفاء بالعقود هذا أولا، يعني تحليل بهيمة الأنعام للإبل والبقر والغنم.
نعم صحيح.
استثناء ما يلي بعد ذلك إلا ما يتلى عليكم.
نعم،
استثناء حال الإحرام فيما يصاب، إباحة الصيد لمن ليس بمحرم.
والكندي وكان حكيما قيل له يعني ائت لنا بمثل القرآن، يعني عايزين تخترع لنا آيات زي القرآن. فقرأ مطلع سورة المائدة فقال: والله لا أستطيع، آية اشتملت على أمر بالوفاء بالعقود ووعيد عن نكس العقود وأحكام للعقود، وجعل يعدد ما فيها، وكل هذا في آية من سطرين، لا يستطيع أحد أن يقول هذا إلا في مجلدات كثيرة، في كتب أسفار كثيرة.
نعم،
في أجلاد كثيرة، يعني في أسفار.
من هذا كلام
سبحانه وتعالى.
نعم،
بارك الله فيك.
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء همومنا وجلاء أحزاننا وأن يذكرنا منه ما نسينا وأن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يجعله شفيعا لنا يوم نلقاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
هنا الوقفات في ظل الأمان.